بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا. وقد
أصح الفصول، أصح الفصول لأن فصول السنة أربعة: الربيع والخريف والشتاء والصيف، أربعة فصول متفاوتة. فأصحها فصل الربيع، وأقلها صحة فصل الخريف. تكثر الأمراض ويوجد البلاء والأمراض الفتاكة في فصل الخريف. إنسان يحذر المرض ما استطاع إلى ذلك سبيلا في هذه الفصول، أتيت أن يصاب بمرض فتاك يقتله، وكل شيء بقضاء الله وقدره، لا محيد ولا محيص ولا ملجى ولا منجى للسلامة إلا بإذنه تعالى. لكن هذه الفروض وهذه الأوقات أوقات كثيرا ما يكثر فيها العافية، وأوقات يكثر فيها المرض، والسؤال عن ذلك بمعرفة أهل الخبرة والبصيرة. نعم، أصح الفصول.
وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال أبقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا. وقد جرت عادة الصيادلة ومجهزي الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه.
يقول إن فصل الربيع والخريف يشتاق إليه الذين يحفرون القبور، والذين يأخذون الأجور على الأموات، والذين يدخل عليهم مال كثير بسبب ذلك، فهم يشتاقون إلى فصل الخريف ويملون فصل الربيع. والأمر بيد الله جل وعلا. نعم.
وقد روى في حديث: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه: والنجم والشجر يسجدان، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان، أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر، والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال: ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة في الناس والإبل، وغروبها أعوه من طلوعها. وفي الحديث قول ثالث، ولعله أولى الأقوال به، أن المراد بالنجم الثريا وبالعاهة الآفة التي تلحق الزروع، والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود الكلام على
أنها إذا بيعت قبل أن يبدو صلاحها فعرضة للخطأ وعرضة للتلف، فماذا يبيع وماذا يشتري؟ وإنما يحسن أن لا يبيع الفاكهة إلا بعدما يبدو صلاحها الفاكهة أو التمر أو الحبوب، كلها ما يحسن تعرض لبيعها حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها سلمت بإذن الله، وإذا تلفت قبل ذلك فتسلم المشاكل وتعود المسألة إلى صاحب الملك، هو الذي يتضرر من هذا وحده ولا يضرر غيره ولا يبحث عن أسباب أخر. فرق بين العبد التقي الشقي التقي الصالح والعبد السقي الصالح. فالصالح يسعى لصلاح ما بين يديه ويحرص على أن يسلمها كاملة غير منقوصة، وأما الشقي فإنه يبيعها وإن كانت عرضة للفساد فتفسد عليه وتهلك بين يديه، فيطالبه المالك فيحصل المطالبة بين هذا وهذا. نعم.
والمقصود الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون. فصل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء وموافاة له في محل سلطانه وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يحذرا، لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء كامن فيه فتثيره الرياضة والحمام ويخلطانه بالكيموس الجيد، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، فظهر مع المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما. فإن قيل ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره. قيل لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه، وأقرب إلى توكله على الله تعالى واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء والمسافرين والبرد وغيرهم فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارا منه، والله تعالى أعلم. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم: أحدهما تجنب الأسباب المؤذية والبعد عنها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم. وفي سنن أبي داود مرفوعا: إن من القرف التلف. قال ابن قتيبة: القرف مادة مدانات الوباء ومدانات المرضى. الخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتوفيق. فالأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال لابن عباس: ادعوا للمهاجرين الأولين. قال: فدعوتهم، فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال له بعضهم: خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه. وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال:
يعني اذهبوا إلى أماكنكم. طلب فئة رضي الله عنه يستشيرهم في الأمر، فطلب أولا المهاجرون الأولون الأنصار، فاختلفوا ما اتفقوا على شيء. ثم طلب الأنصار رضي الله عنهم فما اتفقوا على شيء كذلك. ثم طلب غيرهم من الناس حتى استشار كل أحد في هل يقدم على هذه البلد وقد حل فيها الطاعون أم يرجع. نعم.
وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم له، فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله تعالى؟ قال: لو غيرك لقالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. أرأيت لو كان إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى، وإن رعيتها الجذبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا إليه.
رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عمر رضي الله عنه لما سار إلى الشام لفتح بيت المقدس، فإذا بأبي عبيدة قائد الجيش هناك ينتظره في الطريق، فأخبره علشان يكون على بصيرة من أمره، فقال: هل تقدم على هذه البلاد وفيها الوباء منتشر؟ فاستشار من حوله فاختلفوا، ثم قال: ارتفعوا عني. ودعا المهاجرين القدامى الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم، فدعاهم فاستشارهم واختلفوا. اختلاف نعمة ورحمة من الله بالعباد، ما أقدموا على شيء معين. منهم من قال: كيف تقدم مع هؤلاء الخيار من الناس، تقدم بهم إلى هذا المرض فيصيبهم فيذهبون إلى مرضى إلى الموت؟ وآخرون قالوا: عليك أن تقدم بهم وأنت راض بقضاء الله وقدره. فاختلفوا فقال: ارتفعوا عني، اذهبوا إلى أهليكم. ثم طلب الأنصار رضي الله عنهم فطلبهم فاستشارهم، فاختلفوا مثل المهاجرين رضي الله عنهم، لأن بعضهم قالوا: يا عمر، معك المهاجرون والأنصار وخيار الأمة، فكيف تقدم بهم على هذا المرض الذي يهلكهم؟ وبعضهم قال لعمر: معك المهاجرون والأنصار، والله جل وعلا يدافع عنهم، فاقدم بهم ولا بأس عليك. فخشي إن قدم بهم أن يكون سببا لوفاتهم وميوتهم، فتوقف رضي الله عنه وقال: ارتفعوا عني بعد المهاجرين. فقال عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فاصبحوا معي عليه، فاصبحوا عليه. قال: إني راجع إلى أهلي بدون أقدم على هذه البلاد الذي فيها الوباء. بعدما دعا المهاجرين ثم دعا الأنصار بعد ذلك، قال: ادعوا من ها هنا من مشيخة قريش مهاجرة الفتح، مشايخ قريش كبراء السن في قريش، وإن لم يكن لهم سبق في الإسلام لكنهم مسلمون خيار. اختلفوا عليه منهم رجلان قالوا: نرى أن ترجع. مشيخة قريش رضي الله عنهم ورحمهم قالوا: نرى أن ترجع يا أمير المؤمنين بالمهاجرين والأنصار الذي معك، فلا تقدمهم على هذا الوباء، ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر رضي الله عنه بالناس فطاع هؤلاء، لأنهم اتفقوا على رأي واحد، قالوا: نرى ألا تقدم بمن معك من المهاجرين والأنصار على هذا الوباء، فنرى أن ترجع بهم. إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني إني راكب ظهر بعيري هذا في الصباح، فاصبحوا مثلي وسيروا وارجعوا إلى المدينة. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: تأسف، ما يود أن يرجع عمر حتى ينهي بيت المقدس. فقال: يا عمر، أفرارا من قدر الله؟ إذا كان الله قدر عليك الموت فلن ينفعك فرارك، وإن كنت سالما فلن يضيرك قدومك على هؤلاء المرضى. فقال لو كان من غيرك لكان أولى وأحسن. انتقد أبا عبيدة رضي الله عنه وقال كيف تقول لي ذلك يا أبا عبيدة، لو كان من غيرك لكان أولى، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومثل له رضي الله عنه فقال لو قدمت إلى روضة معشبة فيها الخير الكثير من العشب والخير، وقال وأرض مجدبة في أيهما تأكل؟ تأكل المجدبة أو المحشبة؟ قال آكل من المخشبة، من المحشبة، من الكثيرة الخيرات. قال هذا بقدر الله، وإن كثرت ذيك جعت ولم تشبع، ويكون فعلك ذلك بقدر الله. فأنا أفر من قدر الله إلى قدر الله، رضي الله عن عمر. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم.
قال
نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألبس ألس إن رعيتها الخصبة رعتها بقدر الله تعالى، وإن رعيت الخصبة المجذبة رعتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجاته، وقال إن عندي في هذا علما. قال عندي علم في هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال ما هو العلم الذي عندك؟ قال هذا هو، إذا قدمت إلى أرض فيها وباء فلا تدخلها، فإن حصل الوباء وأنت فيها فلا تخرج منها، وهذا هو المنع الصحي الذي اتخذه الناس أخيرا، يمنعون الناس المعافين من الدخول على المرضى، ويمنعون المرضى من الخروج إلى الأصحاء. متغيبا في بعض حاجاته فقال إن عندي في هذا علما. منين هذا العلم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها ولا تخرجوا فرارا منه، وإن سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. هذا هو الطرف الصحي والمنع الصحي الذي يستفيد منه كل أحد، يستفيد منه البعيد والقريب والداخل في المرض والخارج منه. قال بعض العلماء إذا وجد المرض في بلد ما فإياك أن تدخلها، لأنك إن دخلتها قد تصاب بما أصيب به تلك البلد، فتكون أنت المتسبب على نفسك، وإن خرج منها أهلها فقد ينشرون المرض هذا، يخرجون وهم مرضى في أجسامهم فيصيب الناس كلهم. والأولى للإنسان أن يأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه إن كان مريضا فيلزم البلد الذي فيه المرض، دربه دربهم، إن الله من عليه بالصحة فبها، وإن هلك فيهلك وحده ولا يهلك الآخرين. فرق بين من دخل عليهم وبين من كان يريد الخروج منهم، من كان يريد الخروج فلا يخرج، ومن كان داخلا فيهم فلا يخرج، ومن كان خارجا عنهم فلا يدخل. إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، لأن الخروج من البلد التي بها المرض قد يكون فرارا من المرض، وقد يكون بخروج هذا ينشر المرض كله في سائر البلاد. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، لا تقدم على البلد التي فيها المرض فيصيبك بإذنه تعالى. قال الحديث الصحيح أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنهم ورحمهم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.